أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومنحه العقل والإرادة، وهداه إلى الدين القويم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وصل على آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان البرامج الروحية وجودة الحياة. معظم الناس تنحصر همومهم واهتماماتهم في إدارة شؤون دنياهم وتحصيل المصالح فيها، ويتجاهلون البعد المعنوي الروحي في حياتهم، كما يغفلون عن مستقبلهم الأخروي. معظم الناس يعيشون الاهتمام بحياتهم الدنيا ويغفلون عن الآخرة التي سينتقلون إليها لا محالة، عاجلا أم آجلا. يهتمون بتوفير احتياجاتهم ورغباتهم المادية، ولكن يغفلون عن بعد آخر في شخصياتهم، وهو البعد الروحي، البعد المعنوي، فيعيشون الجفاء والتصحر على هذا الصعيد. ومهمة الدين الأساسية هي تذكير الناس بهذا البعد الذي يغفلون عنه، بالبعد المعنوي الروحي وبالمصير الأخروي. هذه هي المهمة الأساس للدين، أنه يذكر الناس بهذا البعد الذي يغيب عنهم ويتجاهلونه. ولذلك الدين فيه مجموعة من البرامج الروحية لاستحضار هذا البعد المعنوي في شخصية الإنسان، من أجل أن يدرك قيمة حياته ومعنى وجوده، ومن أجل أن يكون متصلا بالخالق القادر على كل شيء، فيكسبه ذلك الطمأنينة ويكسبه الاستقرار النفسي. هذه البرامج الروحية المعنوية هي ما يعرف بالعبادات: الصلاة، الصوم، الحج، الدعاء، زيارات المراقد المقدسة، هذه هي البرامج الروحية. هناك حد أدنى من هذه البرامج لا يستغني عنه الإنسان في حياته، ولذلك فرضه الله كواجب عليه، واجبات في الصلاة، في الصوم، في الحج، الحد الأدنى، هذه واجبات. لكن الأفق مفتوح أمام الإنسان للاستزادة من هذه البرامج الروحية إذا أراد أن يصبح أكثر ثراء روحيا وأكثر قربا معنويا. فإن هناك برامج مكثفة وكثيرة في الدين لاستحضار هذا البعد المعنوي الروحي ولتحقيق الفوز في المستقبل الأخروي. في تراث أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تراث عظيم من البرامج الروحية والمعنوية لا يوجد نظيره من حيث الكم والكيف في المدارس الإسلامية الأخرى. الصوفية، طرق الصوفية لهم اهتمام بالبرامج الروحية، العرفاء لهم اهتمام بالجوانب المعنوية، ولكن ما هو موجود في مدرسة أهل البيت على هذا الصعيد لا يدانيه أي تراث آخر. أولاً، لما لأهل البيت من أصالة وعمق في هذا المجال، هم أهل البيت، هم الذين نزل الوحي في دارهم، هم الوثيقو الصلة برسول الله صلى الله عليه وآله، والمتخلقون بأخلاقه، والذين ذابوا في عبادة الله وفي حب الله وفي التقرب إلى الله. فمن الطبيعي أن يكون ما يقدمه أهل البيت من تراث روحي يختلف عما يقدمه غيرهم. ثانيا، لأن الأئمة أدركوا حاجة ساحة الأمة للتوجيه الروحي، رأوا أن جمهور الأمة تغلب عليه الاهتمامات المادية الدنيوية، وهناك حاجة للبرامج الروحية للتوجيه الروحي، فتصدى أهل البيت عليهم السلام لتلبية هذه الحاجة وقدموا للأمة هذه البرامج الروحية. ثالثا، لأن أتباع أهل البيت عليهم السلام، أتباع أهل البيت، تلامذتهم، شيعتهم، كانوا في حاجة إلى ما يعزز انتماءهم لمدرسة أهل البيت، وهم يعيشون في محيط مخالف لمدرسة أهل البيت، ويخشى على بعضهم الذوبان في هذا المحيط العام، فكانوا بحاجة إلى أن تعزز عندهم الحالة الروحية والحالة الولائية للدين ولأئمة الدين. لهذه الأسباب تميز تراث الأئمة الروحي على سائر الجهات والمدارس الإسلامية. هناك كتب صنفت تضم شيء من هذا التراث المتميز، وفي طليعة هذه الكتب الصحيفة السجادية، الأدعية المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا كنز كما يطلق عليه زبور آل محمد، كنز عظيم، ثروة روحية ومعنوية عظيمة في الصحيفة السجادية. قدماء علماء الشيعة أيضا جمعوا الكثير مما ورد عن أهل البيت من أدعية، من أوراد، من مستحبات وسنن، جمعوها في كتب. كان من هؤلاء كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، من هؤلاء العلماء الشيخ ابن قولويه الذي ألف كتابه كامل الزيارات. ابن قولويه توفي سنة 368 هجرية، عنده هذا الكتاب المعروف كامل الزيارات، كله كتاب أدعية وزيارات وأوراد ومستحبات. وهناك كتاب الدعاء والزيارة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية. ثم هناك كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، وكتب السيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 هجرية، وكتب الشيخ الكفعمي المتوفى سنة 904 هجرية، وعدد من الكتب التي تجمع هذه الأدعية والبرامج الروحية. طبعا هناك قاعدة عند العلماء يطلقون عليها قاعدة التسامح في أدلة السنن. تارة أكو عندنا حكم واجب أو حرام، هنا الفقيه يدقق في السند، في سند النص وفي فهم النص، باعتبار المسألة ترتبط بواجب أو حرام، وتارة مستحبات ومكروهات. العلماء هنا لا يدققون في الروايات الواردة في المستحبات على أساس هذه القاعدة التسامح في أدلة السنن. طبعا هي القاعدة فيها نقاش، ليس كل العلماء يقبلون بهذه القاعدة، بعض العلماء يرد هذه القاعدة كالسيد الخوئي لا يرى ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن. لكن بناء على هذه القاعدة في تساهل الروايات اللي حول الزيارة، اللي حول الدعاء، اللي حول الصوم المستحب، النوافل المستحبة، ما يدقق كثيرا في سند الرواية. لذلك كثير من الأدعية أو عدد من الأدعية والزيارات والنوافل ليس لها سند صحيح معتبر، سند ضعيف، لكن بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن ورجاء المطلوبية وما شابه من العناوين، هذه المستحبات موجودة في هذا التراث. هذا صار مدخل للدس وللاختلاق. صار البعض يصطنع لدعاء، يصطنع لزيارة، يصطنع لنافلة، هو يقوم يركب له صلي ركعتين، اقرأ فيها الآية، اقرأ فيها السورة، يسوي له كوكتيل معين ويقدمه. شلون بعض المطاعم يتفننوا في الطبخ، يسوي لهم أشكال وألوان. طبعا هذا لا يصح إلا إذا كان من إمام معصوم بالنسبة لنا نحن الشيعة. أما أي واحد يجي هو يسوي له عبادة، يسوي له نافلة، يسوي له دعاء، طبعا يجوز للإنسان أن يدعو الله بما يريد ويشاء، لكن أن ينسب إلى الدين وأن يتعامل معه باعتبار نص ديني هذا لا يصح. ولذلك بذل بعض العلماء جهدا في تنقيح هذا التراث أو في الاختيار منه، إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ عباس القمي. الشيخ عباس القمي هذا من العلماء في هذا العصر، توفي سنة 1359 هجرية. هذا العالم شاف هالكتب كبيرة وأدعية ومستحبات وزيارات وما يستطيع كل إنسان أن يصل لها. ثانيا شاف أيضا أن هناك كتب فيها غث وسمين، فيها أشياء مختلقة، فيها أشياء مصطنعة. ذكروا أن كتابا قد انتشر في عهد الشيخ عباس القمي اسمه مفتاح الجنان، مو مفاتيح الجنان اللي هو سواه، مفتاح الجنان، وانتشر في كل البيوت في إيران. هذا الكتاب كان فيه كثير من الأخطاء، كان فيه كثير من الأشياء غير الصحيحة السليمة. الشيخ عباس القمي لأنه عالم تقي ورع محقق عزم على أن يسوي كتاب يبعد عنها الأشياء الضعيفة، الأشياء الخطأ، وأيضا يكون مختصر قياسا إلى تلك المصنفات الكبيرة، فألف كتاب مفاتيح الجنان ونجح هذا الكتاب. المؤلف يبدو كانت نيته خالصة صادقة، وإجا الكتاب في وقت الناس كانوا محتاجين إلى، وإلى المؤلف إله مكانة في قلوب العلماء والمؤمنين، ولذلك انتشر كتاب مفاتيح الجنان، أصبح هو النسخة المعتمدة عند المؤمنين عند الشيعة في مختلف أنحاء العالم. لا تكاد تجد بيتا يخلو من هذا الكتاب، لا تكاد تجد مسجدا من مساجد الشيعة يخلو من هذا الكتاب، صار هو الكتاب المعتمد. طبعا الشيخ بذل جهده جزاه الله خير رحمه الله ما قصر، لكن هو كمجتهد أيضا جهده جهد بشري، ولذلك جاء بعض العلماء صارت عندهم ملاحظات على كتاب مفاتيح الجنان، ومنهم السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله ألف كتاب وأشار في مقدمته كتاب سماه مفتاح الجنات. غالب الكتب ما أخذ لها الصيغة مفتاح مفاتيح الجنان الجنات مصابيح الجنان تأخذ لها الصيغة، لأن مفاتيح الجنان ركز هالعنوان هالاسم. سيد محسن الأمين العاملي ألف كتاب مفتاح الجنات، وفي مقدمة أشار لأن مفاتيح الجنان فيه بعض الأخطاء، في أنا حبيت هذا الكتاب يكون أفضل. طيب الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمه الله أيضا له رسالة وجهها إلى أحد تلامذته يطرح مشروعا أن تتشكل لجنة ويعدلوا كتاب مفاتيح الجنان، يشوفوا الأشياء الضعيفة الأشياء اللي تحتاج تعديل الأشياء اللي كذا، حتى الناس في أورادهم في مستحباتهم في برامجهم الروحية يكونون أقرب إلى الأشياء السليمة الصحيحة. أخيرا المرجع الموجود الآن المعاصر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وهو مرجع ديني معروف حفظه الله في قم، هذا أيضا التفت إلى هذا الجانب أن مفاتيح الجنان يحتاج إلى إعادة ترتيب، يحتاج إلى إعادة غربلة ونخل بشكل أو بآخر. شكل لجنة من العلماء وألف كتاب تحت إشرافه سماه المفاتيح الجديدة، المفاتيح الجديدة تحت إشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وهو مرجع معاصر ومعروف وله مكانته، وطبع هذا الكتاب المفاتيح الجديدة. هذه الكتب وهذا التراث الروحي هدفه تذكير الإنسان بهذا البعد المعنوي الروحي، وأيضا تذكيره بمصيره الأخروي حتى يكون الإنسان أكثر استقامة وتوازنا في حياته. لكن هذه البرامج الروحية تحولت عند بعض الناس إلى ما يشبه البديل عن الحياة، خاصة وأنها برامج روحية، يعني إذا واحد يأخذ بس مفاتيح الجنان أو سائر الكتب ويبغى يطبق كل اللي فيها لازم أول يتقاعد من عمله أو يستقيل من وظيفته، يعني يتفرغ. بعض كتب الأدعية والنوافل فيها نوافل وأدعية وبرامج مكثفة، فهل معنى ذلك أن هذه البرامج الروحية بديل عن أعمال الحياة وعن اهتمامات الحياة؟ كلا، الإنسان يأخذ منها بمقدار ما يتمكن، بمقدار ما تسمح به ظروف حياته، هذا من جانب. من جانب آخر هذه البرامج ليست مجرد ممارسة طقوسية لا تؤثر في حياة الإنسان، يفترض أن هذه البرامج الروحية تترك أثرها في سلوك الإنسان، تؤهله تهيئه للحياة الأفضل. أما إذا كان ضرب ركحة وأدعية وزيارات ومستحبات لكن هو إنسان غير منتج، إنسان غير سليم السيرة في التعامل مع الناس، إنسان فاشل في إدارة عمله في إدارة عائلته في التعامل مع الحياة، هذا دلالة على أنه لم يستفد من هذه البرامج. هذه البرامج تريد إعداد الإنسان الصالح الأقدر على التعامل مع الحياة، إنها ليست بديلا عن مهام الحياة. ولذلك الآية القرآنية حينما تتحدث عمن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من حظ من نصيب، في المقابل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حياة تكون حياة حسنة يعيش جودة الحياة وتقدم الحياة وفي الآخرة حسنة. أصلا السعادة في الآخرة تمر عبر طيب الحياة في الدنيا. خطأ الإنسان اللي يتصور أن المدين حياته مبهدلة، حياته غير مرتبة، هذا ليس تصورا صحيحا. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مو حياة مبهدلة، مو حياة فقر، مو حياة حاجة، لا، حياة طيبة. الإنسان المتدين ينبغي أن يستفيد من البرامج الروحية لكي يكون أفضل في إدارة الحياة وأحسن في ممارسة الحياة. في هذا السياق أحد المراجع المعاصرين موجود في قم، وهو آية الله العظمى الشيخ جوادي الآملي، هذا من المراجع الموجودين الآن في قم حفظه الله، ولد سنة 1353 هجرية، 1933 ميلادية، فيلسوف عالم، له مؤسسات علمية معرفية، له تفسير في القرآن الكريم اسمه التسنيم، بالعربية طبع بهذا الاسم وبالفارسي تسنيم اسم الكتاب، 80 مجلد في تفسير القرآن، طبع منه 34 مجلد، على أساس بعض المجلدات المطبوعة من منظمة الإيسيسكو، المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والفنون، منحته جائزتها في فرع الدراسات الإسلامية عام 2006 ميلادي، منحته الجائزة بسبب هذا الكتاب، كتابه تسنيم. هذا المرجع عند التفاتة جميلة، شاف الناس كل بيت فيه مفاتيح الجنان والناس مهتمين بمفاتيح الجنان، قال هذا ممتاز جميل، لكننا نحتاج إلى مفاتيح الحياة، كيف الناس ينجحوا في حياتهم. فألف كتاب رائع جميل سماه مفاتيح الحياة، وقال هذا لازم يكون مع مفاتيح الجنان. عندك مفاتيح الحياة وبمفاتيح الحياة تحصل مفاتيح الجنة. وفي مقدمته أشار إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان المتدين ينبغي أن يمتلك مفاتيح الحياة. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، مفاتيح الحياة. هذا الكتاب طبع سنة 2011، أول طبعة طلعت من مفاتيح الحياة 2011، إلى قبل سنوات، إلى الآن ما أدري، إلى قبل سنوات وكالة أنباء الكتاب الإيرانية أشارت إلى أن هذا الكتاب طبع منه 160 طبعة، يعني انطبع 160 مرة هذا الكتاب، يعني بالتالي أخذ مجالا في الانتشار، مع الأسف ليس متوفرا في العالم العربي. الكتاب يتشكل من 5 فصول، الفصل الأول كيف يتعامل الإنسان مع ذاته، كيف تتعامل مع نفسك، نصوص وأحاديث وروايات في التعامل مع الذات. الفصل الثاني كيف يتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، كيف تتعامل مع الناس القريبين والبعيدين. الفصل الثالث كيف يتعامل الإنسان مع الدولة الإسلامية التي يعيش في ظلها، ما هي حقوقه، ما هي واجباته. الفصل الرابع كيف تتعامل مع الحيوان. الفصل الخامس كيف تتعامل مع البيئة، مع البحر، مع الشجر، مع البيئة بشكل عام، النظافة، الأمور التي تهتم بالبيئة. كتاب رائع ومهم جدا في 5 فصول، هذا يؤكد على أن البرامج الروحية إنما هي إعداد وتهيئة للإنسان لكي يعيش جودة الحياة، لكي يعيش الحياة الراقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة للدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.